بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان آخر ما تكلمنا عنه في كتاب النكاح باب الصداق، وانتهينا منه، وبقي معنا بعض الأبواب، ربما الباب الذي نتناوله اليوم وأيضا باب آخر، وننهي به الكلام عن كتاب النكاح لندخل بعد ذلك في مسائل الطلاق. فمما تبقى معنا في باب النكاح ما يتعلق بالقسم والنشوز، وهذه المصطلحات جاء بها وبأحكامها الشرع المبين من الآيات والأحاديث. والمقصود بالقسم النصيب، وهو مأخوذ من القسم، قسم الشيء ونصيب الشيء ونحو ذلك، فالمصدر منه القسم. وأما في الاصطلاح الشرعي فيطلق ويقصد به من كان له أكثر من زوجة، فإنه يتوجه عليه الخطاب بالقسم، أي القسم بين زوجاته، زوجتين فأكثر. فإن الرجل لا يخلو، إما أنه يبيت وحده في مكان ثم هو يذهب بعد ذلك إلى زوجاته كل واحدة منهن في ليلتها، وإما أنه يبيت عند إحداهن فيلزمه بعد ذلك أن يبيت عند الأخرى كمن باب العدل في القسم، من باب العدل في القسم. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والمقصود هنا الخوف ألا يعدل في القسم أو في النفقة أو في الحقوق عموما التي للزوجات، يعني فإنه يقتصر على واحدة حتى لا يقع في الظلم. وأما من عدد وتزوج فالمسؤولية أصبحت كبيرة في حقه، ليست المسألة مسألة تباهي وتفاخر عند الآخرين، أو هذا عنده ثنتين وهذا عنده ثلاث وهذا أربع، وليست المسألة مسألة أنه يعني يستعرض قوته في ذلك أو يستغل حاجة المجتمع الذي كثر نساؤه وقل رجاله. المسألة مسألة مسؤولية أمام الله عز وجل، المرء يتعبد بذلك لله عز وجل في تكوين الأسرة المسلمة، وبداية ذلك العدل. فإن الإنسان إذا عدل في شأنه فإن الله عز وجل يقابله كذلك بالعدل، ويقابله بالفضل، ويجازيه على ذلك خير الجزاء. كما أنه في الأحاديث قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهو دليل على وجوب العدل وعلى خطورة الظلم، وأن ذلك من الكبائر، دل عليه عقوبة المترتبة على هذا أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، وهذا من علامات الحد الكبيرة. فإن من علامات حد الكبيرة حتى يفرق بينه وبين الصغيرة، قالوا أن تقرن بعقوبة وتختم بعقوبة من نار أو وعيد أو نحو ذلك من هذه الأمور والتهديد. وهنا قد ذكر فيها أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، وفي بعض الروايات شقه ساقط. نعم، فهذا ما يتعلق بتعريف القسم. طبعا موضوعنا نحن هو القسم والنشوز. النشوز يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى بعد أن ننهي الكلام عن القسم. ومما قال في مسائل القسم أنه لا بد منه في حق الزوجات حتى لو كانت إحداهن مريضة أو كان لديها مانع من موانع الوطء كالحيض والنفاس، ما دامت أنها طائعة وليست ناشزا فإن لها حق القسم، لأن القسم هنا المقصود به القسم في الماذا؟ في المبيت، هذا هو المقصود بالقسم، وليس بالضرورة الوطء. فالوطء ليس كلما يعني وطأ هنا لا بد أن يطأ هناك، لا، إنما هذا حق للزوجة لا بد أن يوفيها إياه بحيث لا يتجاوز مدة يشق فيها على زوجته. أما في قضية القسم فالمقصود هو المبيت، فإنه إذا بات ليلة بات عند تلك ليلة، إذا بات ليلتين متتاليتين يبيت عند تلك ليلتين متتاليتين، وهكذا. فهذا هو القسم، ليلة بليلة، ليلتين بليلتين، ثلاث بثلاث، بعدد الزوجات يعني، بعدد الزوجات. وهذا ليس الوطء ليس كذلك كما قلنا. والقضية الأفضلية، فإن الأفضل أن يكون الزوج هو الذي يدور على زوجاته، وهذا أفضل حالا مما إذا يعني أن يقوم بدعوتهن إليه. فالأفضل يكون هو من يدور عليهن في بيوتهن، بمعنى أن يكون لكل واحدة بيتا، لكل امرأة من زوجاته بيتا، هذا هو الأفضل والأليق، لأنه ربما جعلهن في بيت واحد وهذا ليس هو الأفضل، وقد يضطر أن يكون في غرفة مستقلة ثم هو يدعوهن إليه وهذا ليس هو الأفضل. ومما يحقق العدل على تمامه أن تكون لكل زوجة بيتا مستقلا ثم هو يذهب ويدور عليهن. والقسم هذا يكون الأصل فيه الليل، الأصل فيه الليل والنهار تابع له، فيكون يوما متكاملا، الأصل فيه الليل والنهار تابع له. لماذا نقول هذا؟ لأنه لا يجوز في الليل بأي حال من الأحوال أن يذهب إلى بيت الأخرى التي ليس عليها الدور والنوبة، بخلاف النهار، فإن هذا النهار وهو تابع لليلة لتلك المرأة، فإنه يعني يتسع فيه الأمر قليلا، فله أن يذهب في النهار إلى بيت الأخرى، ولكن من غير مسيس، من غير مسيس. فإذا جاء نوبة من هي نوبتها ذهب إليها. وهذا أمر قد بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فحدثت ابن أختها عروة ابن الزبير تقول له: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. وجاء في رواية أخرى هذا الحديث أن هذا كان بعد العصر، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر يدور على نسائه بهذه الصورة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، ويدنو منهن ولكن من غير مسيس. ما معنى من غير مسيس؟ يعني من غير جماع. فإذا كان آخر يعني طوافه بهن ذهب إلى من عندها في بيتها فيبيت عندها. فإذا حصل له أن تزوج على نسائه أو على امرأته زوجة، فإن كانت بكرا فإنه يجعل لها 7 ليال متتاليات، يبيت عندها 7 ليال متوالية، ثم يقسم، يبدأ القسم بعد 7 ليال. وإن كان الذي تزوجها ليست بكرا وإنما ثيبا، فإنه يجعل لها 3 ليال متوالية ثم يقسم. ثم يقسم، نعم. يعني يقسم كيف؟ يقسم قسمه المعهود الذي هو ليلة بليلة أو ليلتين بليلتين حسب قسمه المعهود، هذا بعد أن يعطي البكر 7 ليال والثيب 3 ليال. فإن أراد أن يعطي الثيب 7 ليال فإنه يعني يقتص ذلك ويقضيه، هذه الزيادة يقضيها لبقية النسوة، وليس كذلك في البكر، لأن في البكر لا قضاء، لكن في الثيب ما زاد على 3 ليال إلى 7، ما بين 3 إلى 7 يقضيها لبقية النسوة، بحيث يخير الثيب ويقول لها: لك 3 ليال ثم ليلة بليلة، وإن شئت سبعت لك، فيجعلها 7، لكنه يغيب عنها بعد ذلك بالقدر الذي جلس فيه فوق 3. وهذا هو عدل الإسلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالمسلم في ميدان الجهاد مجاهد في سبيل الله، وفي ميدان العلم عالم يعلم الناس أو متعلم يتعلم العلم، وفي ميدان الأمور الاجتماعية من الأسرة والزواج وبيت الزوجية هو ذلك الزوج القائم بواجباته والذي أيضا له حقوق وعليه واجبات، ومثل ذلك المرأة أيضا في ميادين العمل المختصة بها. هذا هو الإسلام المتكامل، وليس كأهل الكتاب الذين قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ولا بد أن يؤخذ الكتاب بقوة وأن يؤخذ به بجميعه. وبقي معنا أيضا صورة، وهي إذا وهبت له إحدى نسائه ليلتها بحيث يضعها هو حيث يشاء، أو تكون المرأة هي تختار، الواهبة تختار من تهبها ليلتها. وهذا قد حصل، قد حصل مع أم المؤمنين سودة بنت زمعة، حيث تحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك، قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة أي قوة وجود نفس. تقول: لما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. طبعا هذا من فطنة وذكاء سودة رضي الله عنها، لأنها كبرت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك شأنها وكذا، ففضلت البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختارت له إحدى زوجاته فوهبتها ليلتها، واختارت عائشة بالذات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة حبا كثيرا. ولا شك أن الأمور القلبية لا يملكها الإنسان، هي بيد الله عز وجل، فلا يؤاخذ عليها في الميل. فلما اختارت عائشة كأنها يعني استمالة، تستميل النبي صلى الله عليه وسلم وتسترضيه حتى يبقيها، فبقيت وظلت أم المؤمنين حتى توفاها الله عز وجل. وإذا سافر، فإنه يقرع بين نسائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وبالطبع بالنسبة للسفر فإنه لا يدخل في القسم، أي أنه إذا سافر بزوجته فإنه لا يدخل في ذلك، يعني في القسم بعد ذلك عندما يعود لا يدخل في ذلك ذهابه وإيابه، وحتى إقامته في السفر إذا كانت إقامته لا تتجاوز مقام المسافر في الوجه المعتاد، فهذا كله لا يحسب، بحيث أنه إذا رجع يقسم ولا يقضي. لكنه إذا خرج عن المعتاد في السفر حتى أصبح شبه مقيم، فهنا كلما زاد عن الوجه المعتاد هذا يقضيه بعد ذلك زوجاته، ومعلوم أنه إذا سافر يقلع بين نسائه، يقلع بين نسائه، فمن وقعت هذه القرعة ذهبت معه. أما إذا كان قد سافر بهن فإن القسم يسري معه في السفر. نعم. نأتي الآن لموضوع النشوز، والمقصود بالنشوز هو العصيان. النشوز هو العصيان، وذلك أن المرأة قد يظهر منها ويبدر منها بعض بوادر العصيان لزوجها وتوجيهاته وتعليماته وأمره لها ونهيه لها، فتخرج عن طاعته في ذلك كله فتكون ناشزا. طبعا إذا حصل منها هذا فإنه يرفع وتسقط في حقها النفقة، فلا يكونها نفقة بسبب نشوزها ولا حتى قسم، يسقط القسم وتسقط النفقة حتى تعود إلى بيت الزوجية وبيت الطاعة. والنشوز من المرأة من الكبائر، فإنه قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية الأخرى: فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. طيب كيف يكون النشوز؟ يعني ما هي صور النشوز؟ أمارات النشوز وعلامات النشوز قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. مثلا بالقول تكون هي يعني مما اعتادت الكلام الحسن، فيفاجأ منها أنه قد تغير عليه ذلك منها، فلم يعد كلامها حسنا كالسابق. يعني في السابق تقول له مثلا لبيك، فأصبح لا تقول هذا وتتأخر وتتلكأ، وربما قالت كلمة أخرى وهكذا. فهذا نشوز بالقول. وهناك نشوز بالفعل أيضا بالممارسة، كأن تكون مثلا طلقت الوجه فإذا بها ليست كذلك، تظهر العبوس والتضجر والمخالفة، تتعمد المخالفة له، وربما أيضا حدث منها أن تذهب إلى السوق أو تخرج بغير إذنه وبدون حتى عذر قاهر تتعذر به، وربما حصل سفر أيضا بغير إذنه وهذا مصيبة وشد وطئا، ربما أيضا لم تعد يعني تفتح له الباب كما كان في السابق تفتح له الباب، فيظل يطرق الباب يطرق وهكذا. وأيضا لا تمكنه من نفسها إذا كما اعتاد إذا احتاج، وليس بها مرض ولا شيء، وتتشاغل بحاجاتها دون حاجاته. كل هذه يعني من علامات، وهناك أشياء أخرى كثيرة مما لم نذكره يعني، لكن هذا هو النشوز. فإذا حصل فإن هناك علاجا له، ذكرته الآية الكريمة، قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن هناك مراحل في العلاج. أول شيء يكون هناك ماذا؟ الوعظ، فهو يعظها بالكلام، يذكرها بالله عز وجل ويذكر ما هذا التغير الذي حصل، ويبين لها أن هذا الذي بدر منها سوف يسقط عليها النفقة ويسقط عليها الكسوة ويسقط عليها القسم، وهكذا يعظها بهذه الموعظة من الأشياء التي ترقق قلبها ولعلها أن تعيدها إلى الجادة والصواب. يذكرها بالله عز وجل، يذكرها بالعشرة التي بينهم، يذكرها بالدرجة التي له عليها وللرجال عليهن درجة، يذكرها بالأحاديث التي فيها أن هذا من الكبائر، أي امرأة ماتت زوجها عنها راض دخلت الجنة، وبالمقابل إذا هجرت فراشها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ونحو ذلك. فإن استقامت فالحمد لله، وإن أصرت انتقل للمرحلة الثانية وهي الهجران في المضجع. لاحظوا، وهجرهن في المضاجع، الهجران في المضجع لا في شيء آخر، يعني لا يهجر كلامها، فإنه إذا سلم أو سلمت يرد السلام ويتكلم ولا شيء، لا شيء في ذلك، ليس هناك هجران في الكلام ولا حتى هجران في السكن، وإنما في المضجع فقط يهجرها حتى يبين لها. وهذا طبعا أشد، الهجران في المضجع مرحلة أشد من مجرد الوعظ. فإن استقامت فالحمد لله، وإلا انتقل إلى الصورة الأخرى إن رآها ناجحة. إذا رأى أن هناك مصلحة في الصورة الثالثة انتقل إليها، وهي الضرب، ولكن بشرط أن يكون الضرب مصلحة لا ضرب عدوان، أن يكون ضرب مصلحة وليس ضرب عدوان وإتلاف، فإن المقصود بالضرب الإصلاح للإتلاف، فيجوز له هنا أن يؤدب ويعزر بالضرب غير المبرح، غير المبرح، ويتجنب الوجه ويتجنب كذا، ولا يكون هذا الضرب يصل إلى أن يدميها أو يكون ضربا مبرحا أو في الوجه، لا، هذا لا يجوز. فإذا حصل تلف بهذا الضرب فإنه يغرم ويضمن. نعم. والأولى له أن يعفو وأن لا يصل إلى هذه المرحلة، لكن هي مرحلة كما يقال آخر العلاج الكي. نعم. سبحان الله، في صنف من النساء قد لا يستقيم إلا بهذا، فإذا حصل ذلك يستقيم، سبحان الله، ترجع، سبحان الله، إذا حصل ذلك ترجع. فالإنسان لا ينظر إلى هذا الأمر نظرة واحدة عند الجميع ويقول ما هذا الإسلام ويدعو إلى الضرب، لا أبدا. فإن الضرب في بعض الناس، الضرب المعتاد البسيط هذا يقوم الإنسان، المعلم يضرب صبيانه، فصبي يمشي معه الضرب وصبي لا يمشي معه الضرب، الكبير يضرب الصغير الذي يربيه، الأب يضرب كذا، والزوج يضرب زوجته إذا احتاجت بالضرب المعتاد التي قد ترى أن فيه كسر لكبريائها فتعود، سبحان الله، كأن الشيطان كان راكبها، فإذا حصل ضرب بسيط تعادت إلى رشدها. ولكن كل إنسان يعف جرده، فإذا رأى أن هذا الضرب لا يستقيم مع الأمر فله أن يعفو عن هذا وينظر في الحل الآخر، وهو في قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم. هذه الآية بعد الآية التي تلوناها قبل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن إلى آخر الآية، ثم قال الله بعد ذلك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهنا يؤتى بالحكمين، حكم ويستحسن أن يكون واحد من طرفها من أهلها وواحد من طرفه هو من أهله، نعم. ثم يقضي الله ما شاء على لسان هذين الحكمين. ولا شك أنه مع ذلك كله يعني وأعلى من هذا كله هو أن الإنسان قد لا يصل إلى هذه الأمور إذا كان حسن الخلق مع أهله، وكانت المرأة أيضا حسنة الخلق، ويصبر كل واحد منهم على الآخر. فقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. والأخلاق فوق كل شيء، فالدين بلا خلق نقص كبير جدا في الإنسان، ولا يستقيم الدين إلا بالخلق ولا يكمل إلا بالخلق. وأقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حاسنهم أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا وأقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وسلم. ودين بلا خلق كجسد بلا رأس، ولو أن كل إنسان أدى ما عليه لا استقامت الأمور، ولربما لا يلجأ إلى هذه الأشياء أبدا، لكن الله عز وجل ذكرها لما في طبيعة البشر، طبيعة البشر من نفوس المستعصية. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح إيش؟ والصلح خير. ماذا قال بعدها؟ وحضرت الأنفس الشح، يعني طبيعة النفوس هكذا أن الشح يحضرها، فالنفوس مستعصية والشح يحضرها والأنانية، والشيطان يدخل من هذا المدخل في النفوس، إذا حصل شيء يأتي للنفس هذه ويضخم الذنب ويضخم الخطأ، يجعل الكبرياء في الإنسان والقسوة حتى لا يريد أن يرجع للإصلاح. وأحب شيء إلى الشيطان أن يفرق بين المرء وزوجه، هذا أحب شيء إلى الشيطان، فلا تنكسر النفس. ولذلك الله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح، ولذلك لأنها أحضرت الشح عليكم بما هو خير، ما هو؟ والصلح خير. هذه المعاني لابد أن تكون حاضرة عندنا، فإذا حضرت فإن الله عز وجل يضع البركة في الحياة الزوجية، ولا يلجأ بعد ذلك إلى الفراق أو كذا إلا في الحالات القصوى التي ينسد معها الباب. فإن كان الرجل فإنه باستطاعته أن يطلق، وإن كان من المرأة والرجل لا يريد أن يطلق فإن لها مخرجا، جعل الله لها مخرجا في الخلع. وهذا هو موضوع درسنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والذي نختم به كتاب النكاح، الخلع إن شاء الله يكون درسنا القادم هو الخلع، نتعرف عليه وعلى أحكام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.